أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا درسنا الليلة رسالة إلى كل مبتلى رسالة إلى مريض رسالة إلى مظلوم رسالة إلى مطلقة رسالة إلى أهل البلاء تسلية لهم كيف تتصبر على البلاء كيف يؤتيك الله عز وجل هذا الفضل العظيم فتكون من عباده الصابرين كيف نتصبر ما فيش حد مننا ما يحتاجش الجرعة دي ما فيش واحد غير مبتلى الكل له نصيب من البلاء قضى الله عز وجل ذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فالكل سيبتلى بس ده سيبتلى بنعمة وده سيبتلى بنقمة ده سيبتلى بمرض ده سيبتلى بظلم ده سيبتلى بتضييق في العيش ده سيبتلى بتأخير بعض الأرزاق الكل سيبتلى لكن هناك من سيفهم عن الله حكمة البلاء فسيتعامل مع البلاء بنفسية مختلفة فالأمر سيهون عليه وهناك من سيجزع وينقم ولا يرضى فيزداد الأمر سوءا عليه هون على نفسك أخي المبتلى وكلنا ذاك الرجل هون على نفسك فما من شيء إلا يبدو صغيرا ثم يكبر إلا البلاء فإنه يبدأ كبيرا ثم يصغر قال المدائني رأيت بالبادية امرأة لم أرى جلدا ولم أرى أنظر منها ولا أحسن وجهها ما شفتش واحدة بصبرها ولا بندرتها ما فيش علامة هم ولا حزن ولا شيء فقلت تالله إن فعل هذا بك من الاعتدال والسرور طبعا عارفين لما يقولوا باين عليها العز يعني كده بيقول لها اكيد طبعا انت ما ابتليتيش باي حاجه ما عندكيش هموم وما عندكيش اي مشاكل شكلها كده وضيء ومنبسطه وما عندهاش اي مشاكل ولا يظهر عليها اثر للحزن فقالت كلا والله ان لدي احزانا وخلفي هموم وساخبرك كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح أبوهما شاة في عيد الأضحى فكان الصبيان يلعبان فقال الأكبر للأصغر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال نعم فذبحه
راح مسك الولد الصغير وخلص عليه. فلما نظر الدم خاف الولد الكبير لما بص لقى العملية بجد وطلع الدم وبتاع، فخاف ففزع نحو الجبل فأكله الذئب. فخرج أبوه يبحث عنه فضاع فمات عطشا. العملية نكد في نكد كلها. فأفردني الدهر فصرت وحيدة، فقلت لها وكيف أنت والصبر؟ قالت لو دام لي لدمت. لو كان البلاء والهم والحزن ده لو ربنا ما بيبعتش النسيان، ولو ربنا ما بيبعتش السلوى على القلوب، وربنا يخرج من هذه القلوب أثر الحزن والهموم، ولو دام لي لدمت، ولكنه كان جرحا فشفاه الله. هو كده البلاء يبدأ كبيرا ثم مآله إلى أن يكون شيئا يسيرا. قال محمد بن شبرمة إذا نزل بك البلاء فقل سحابة صيف ثم تنقشح، مش هيدوم، مهما كان سيأتي الفرج لا محالة، وسيأتي بعد العسر يسران. هذا حكمة رب العالمين. الصبر يمكن أن تتحصله بالتدريب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله، لكن دايما بنقول على قدر الاستعداد يكون الإمداد. على قدر استعدادك، على قدر فهمك، على قدر ما حصلت. عشان كده احنا بنقول الكلام ده ونذكر به علشان تعرف تتعامل مع المشاكل اللي في الطريق. بتيجي تشتكي انا في اول الالتزام واهلي معارضين، دي بتقول مش عايزين نلبس حجاب ومش عايزين نلبس نقاب، وده بيقول مش عايزني اروح احضر في المسجد ومش عايزني اعمل، وبتيجي بتشتكي الامرين من مشاكل بلاء. فلو فهمت كيف تتعامل مع البلاء لهان عليك الامر. يعني تعرف ان ربنا هيبتليك ولازم هتمر بيك فتن ولازم هتحصل ليك مشاكل في الطريق، عمرها ما كانت كده، عمرها. أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، يعني هو أحب خلق الله إلى الله ولم يبتلى، ده كان أشد الناس بلاء هو صلى الله عليه وسلم. بس الفرق الاستعداد، الفرق إن هو لما بيستقبل البلاء بيقول ولكن عافيتك هي أوسع لي إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. المهم أنت راضي يا رب، مش مشكلة، أنت راضي. أنا اللي مزعلني إنه يكون ده نتاج سخط، إن ده يكون عقوبة منك. لو راضي مش مشكل، بس ترضى يا رب. هو ده المهم، هو ده اللي في قلب الحبيب تجاه ربه. قلنا عايزين ناخد بقى الموضوع كده نقطة نقطة، خطوة بخطوة، إزاي نتصبر. أول شيء قلناه فقه البلاء. أول شيء إن أنت تعرف حكمة ربنا في البلاء، تفهم ليه ربنا بيبتليك. قلنا البلاء في حقيقته طهر وكفارة. بقى انت عايز تقف بين ايدين ربنا بالذنوب دي، ده الحساب عسير قوي والله، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي 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 والله. لو لقيت الله بقلب ملوث بالنكات السوداء أثر المعاصي، فلو بعت لك بلاء وهو كفارة وطهر لك فينبغي أن تفرح لا تحزن. كان سفيان الثوري يقول ليس بفقيه. اوعى تقول لي ان انت ملتزم، اوعى تقول لي ان انت حصلت قد كده من كتب العلم وحضرت مش عارف بقالك 3-4 سنين وملتحق بمعهد من معاهد العلمية وبتعمل وبتسوي، والله ما تفهم ولا وصل لك شيء لو لم تعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. سفيان الثوري بيقول ايه؟ العكس، ان احنا عايزين الامر كده. اللي ما يفهمش ان البلاء نعمة انه هيبص مقاله الى ايه؟ مقاله انه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويكفر عني، وانه مش ممكن ربنا يجمع على الواحد عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرة. فما يبتليه الله عز وجل للعباد جميعا في الدنيا يخفف من بلائه ومن عقابه يوم القيامة. فلما يبص كده يجد فيه المحنة أثر المنة، فمن المحن تأتي المنن، فيشوف الموضوع عكس ما بيتبادر إلى الإنسان. كان وهب بن منبه يقول: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك طريق الأنبياء. إيه رأيك في سكة توصلك في النهاية إلى رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تتصبر ولا ما تتصبرش؟ من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلام. وكان شريح القاضي يقول: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. إيه بقى؟ أحمده إذ لم يكن أعظم منها. وده هنقوله دلوقتي في الرشيد، إن الواحد يبص كده: طب أنا أصبت مثلا بشدة في العيش، في غيري مش لاقي خالص، في غيري أشد مني بلاء، انظر إلى من هو دونك ممن اشتد عليه البلاء أكثر منك لتعرف نعمة الله عليك فتحمد الله، تقول الحمد لله دي هينة أو دي بسيطة. لما أنت تصاب بمرض معين والمرض ده يقعدك مثلا أسبوع ولا حاجة، بعدين تبص بالناس اللي مرضى مرض مزمن واللي طريح الفراش بقاله شهور، تقول لا 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 ده كده كويس قوي، دي قرصة ودن خفيفة، أحمدك يا رب. هو ده، أحمده إذ لم يكن أعظم منها وأحمده إذ رزقني الصبر عليها. إنه بعت البلاء وبعت الرحمة، فالقلب نزلت عليه برد وسكينة فصبرت، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب. إنا لله وإنا إليه راجعون، ومنتظر الثواب عند ربنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وربنا لا يخلف الميعاد. 4، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. لو دنيا أهي دنيا متقضية وخلاص، أيام معدودات مش هتفرق كتير، إنما لو في ديني تبقى مصيبة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال عطية بن قيس: مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، جسد أخذ بذنبه، إن شاء ربه عذبه وإن شاء رحمه، وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا ذنب له. إيه العين دي اللي شافت المحرمات، فلو حصل حاجة وأصيبت بشيء يبقى ربنا بيخلص، لكن بعد كده أبعث خلقا جديدا، أتبعد بقى نظيف مفيش أثر للمعاصي. لو أصبت بأي شيء من أمراض الأبدان الأمر قريب. ليس معنى الكلام ده طول ما أنتوا بتسمعوه إن نحن نتمنى البلاء، نحن لا نتمنى البلاء. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله المعافاة واليقين. اسأل ربنا العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. لكن أنا بكلم المبتلى، لما وقعت في البلاء خلاص افهم بقى المعاني، ليه ربنا ابتلاك بهذا البلاء؟ عشان يبقى طهر وكفارة لك. عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما أحب أن يهون علي في سكرات الموت. ايه رأيكم في الكلام الغريب ده؟ بيقول: لا، خلي سكرات الموت أنا مش عايز يهون علي، فإنه آخر ما يكفر به عن العبد المسلم. دي آخر حاجة، آخر مصيبة لي في الدنيا، فلو لسه في ذنوب لا تخلص في الدنيا، علشان الوضع في الآخرة صعب. ورأى رجل الحسن بن حبيب في النوم بعدما مات فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بصبري على الفقر في الدنيا. ما كنتش عامل حاجة، صلوات تعبانة، صيام أي كلام، ذكره على الماشي، أهو الدنيا كانت على أديها، فلما وقفت بين إيدين ربنا لم أجد إلا أني كنت فقيرا فصبرت فغفر الله لي. وهكذا قلنا من فقه البلاء أن تفهم أنه دليل الحب، فمن يرد الله به خيرا يصب منه، فلو ربنا يريد بك الخير يبعث لك بلاء كده يبقى طهر وكفارة ويبقى دليل حبه ليك. فإذا كان هيحبك بحاجة بسيطة تمشي كده وتتجرعها بشيء من الصبر مش مشكلة، يهون أي حاجة بس أنت تحبني يا رب. قلنا من فقه البلاء إنك تعرف إنه ربنا سبحانه وتعالى يريد بالعبد أن يبلغه المنزلة، يكون في مرتبة الصديقين والشهداء ويبقى في رفقة الأنبياء بس أعماله ما توصلوش، فيبعث له البلاء حتى يصبر عليه فيبلغ هذه المنزلة عند رب العالمين. ناهيك بقى عما يدخره الله عز وجل للمبتلين يوم القيامة. قال إبراهيم التيمي: أريت في النوم كأنه ورد بي على نهر، فقيل لي اشرب واسق بما صبرت وكنت من الكاظمين. بشر بالجنة قبل ما يموت، بشر ان هو بيشرب من انهار الجنة بصبره على البلاء. اول حاجة نفهم ان في البلاء حكمة، والحكمة في مصلحتك فيهون عليك البلاء. اتنين، تذكر احوال المبتلين فسيهون عليك امر بلائك لو نظرت اليهم. قال سلام ابن ابي مطيع: دخلت على مريض اعوده فاذا هو يئن قاعد يا عم تصبر. فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق. شوف يا عم الناس اللي نايمه في الشارع، هو ده ما بتشوفهمش؟ فقال له: اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. شوف الناس الغلابة. قال: ثم دخلت عليه بعد. فالرجل انتصح بنصيحة هذا العبد الصالح. يقول: فلما دخلت عليه تاني لقيته قاعد يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ومن لا يخدمه. شوف الناس اللي مبتلين اكتر منك. هو كده. اصبري، محتاج الانسان ان هو يكلم نفسه شوية كده ويفهمها. يا بنت الحلال هتودينا في سكة صعبة قوي، فتقعد تكلمها كده بالراحة تقول لها: بس خليكي كده كويسة وظريفة علشان احنا عايزين نروح الجنة. فبالطريقة دي مفيش، فتقعد تقول لها: اذكري، تذكر نفسك مرة تلو الاخرى حتى تستجيب لك. فلما تشوف اللي أكثر منك بلاء فعلا، اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. يعني لو كل واحد، قلنا بقى احنا في درس الشكر قلنا كل واحد يذكر نعمة، لو أي واحد بدأ نعمل العكس ونخليكم كل واحد يذكر بلاء مبتلى به، وكل واحد يبص كده على بلاء الآخر اللي قاعد يقول: لا 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 أنا أعظم الناس بلاء، ده أنا أنت مش عارف ده أنا وضعي، تبص تشوف كده بس إيه يعني حاجة أزيد حبتين تقول: لا 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 احنا كده تمام قوي قوي قوي، لا 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 خلينا كده، خلينا محترمين الحمد لله كده. لما تشوف فعلا بلوة الآخر يهون عليك أمر البلاء. فهون على نفسك بالنظر إلى اللطف في البلية. شوف لطف ربنا في البلية. مات ابن للإمام الشافعي فقال: اللهم إنك كنت ابتليت ولكن عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، أخذت عضوا وأبقيت أعضاء، وأخذت ابنا وأبقيت أبناء. شوف بيفهم هو ازاي. خير، إذا كان يعني خدت حاجة فالحمد لله أنت سايب أمور أخرى، تركت لي الأكثر. فنظر إلى لطفه في البلية. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع. محمد بن واسع ده اللي كان بيقوله إيه لما كان قلوبنا بتبقى قاسية وتعبانة، نروح نبص على محمد بن واسع، نبص له بصة تلاقي قلبك بقى زي الفل، آدي محمد بن واسع. فمحمد بن واسع بيقول عبد العزيز بن أبي رواد: شفت عليه قرحة فكأنه رأى ما شق علي منها، ايده فيها قرحة وبتاع، لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يصبرك ربنا يحفظك، وقعد بقى هو شكله متضايق يعني وتعبان. فقال: تدري ما علي في هذه القرحة من نعمة؟ قال فسكت. قرحة وتعبان نعمة ايه يا عم؟ طب قول ما علي فيها من الصبر تبقى ماشية. فسكت. قال: احمده عليها اذ لم يجعلها على حدقتي ولا على طرف لساني، قال فهانت علي قرحته. كويس انها ما جتش هنا، وما كويس انها ما جتش هنا، دي حاجه خفيفه كده مقدور عليها. نظر في اللطف في البلية، ده الامر الثاني. انظر الى اهل البلاء وانظر الى لطف الله عليك في البلية تهون عليك بليتك. الامر الثالث، تلقاها بالرضا بقضاء الله وقدره، فهذا من اعظم ما يعين العبد على المصيبة. الله عز وجل قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فده قدر ربنا المحتوم، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. وأحبه إليه أحبه إلي، وأنا واثق فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يعذبني وإنما يهذبني. احنا قلنا إنما يبتلي ليه؟ ليهذب لا ليعذب. أمال الذنوب ما في عقوبات تبقى كده تعذيب؟ لا، مش تعذيب، لأنك لو شفت الأمر أنه لما يبتليك في الدنيا فيهون عليك، حتى لو عاقب الفاجر في الدنيا فهيبقى أهون عليه في الآخرة، هون عليه بالبلاء اللي ابتلى به في الدنيا، يبقى حتى العقوبات فيها منن وفيها رحمة. عشان كده يبتلي ليه؟ ليهذب لا ليعذب. قال ابن مسعود لأن أعض على جمرة، تجيبوا لي حتة نار كده، لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن ليته كان. قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. دخلوا على عمر بن عبد العزيز مرة ومثله عمه وأخوه في أسبوع واحد، فقعدوا يقولوا له عمك ده كان رجل طيب وأخوك ده ما كانش فيه زيه، يعني ربنا يصبرك على اللي انت فيه، وهو ولا هو هنا ما بيبص لهمش. فلما خد بعضهم ومشوا، تعالوا تعالوا، قال لهم انت بتقولوا ايه؟ بنقول يعني انك ربنا ابتلاك يعني بولية صعبة قوي الأسبوع ده وبتاع، وربنا يصبرك على اللي انت فيه. قال ويحك، أحبه إليه أحبه إلي، وأنت حاسب أن أنا زعلان؟ هو حبيبي، واللي يجي لي من حبيبي يبقى حبيبي. خلاص خلصت، هانت ولا بقت فيها أي مشكلة. هو ده قلب الراضي. عشان كده بصوا الكلام، مش تحسوا الكلام كده ليه نشوة؟ لما تقعد تقول اللي يجي لك من حبيبك يبقى حبيبك، تلاقي الواحد هي دي حلاوة الإيمان يا جماعة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خلصت، فتلاقي اللي بيجي لك جواك ده يهون عليك الشوك اللي تحت رجليك ولا تبقى حاسس بيه، من لذة نشوة الإيمان دي، اللذة اللي ما فيش بعدها بقى حلاوة الإيمان لما تبقى في قلبك. ذهبت إحدى عيني عبد العزيز بن أبي رواد، راحت عين من العينين الاثنين. خدوا بالكم، عبد العزيز ده اللي احنا لسه قايلين لما شاف القرحة بتاعت محمد بن واسع قال له ايه ده والنظام، فمحمد بن واسع يظهر علمه، فعين من الاثنين طارت خالص. 20 سنة فلم يعلم به أهله ولا ولده، فتأمله ابنه ذات يوم فقال له يا أبتي ذهبت عين من عينيك، إذا أنت مش شايف بالعين دي؟ خد باله أنه هو مش شايف بيها. قال نعم يا بني، الرضا عن الله أذهب عين أبيك منذ 20 سنة. رضاي عن ربنا مش مشكلة من 20 سنة، فلا يشكو ولا يتضجر ولا كل قعدة بقى والله الأحوال إحنا ربنا يكرمنا بقى، يقولوا الشكوى أحسن رقوة دي، فيقعد بقى يعمل كده عشان ما يتحسدش وربنا بس يعديها وخلاص، أهو يلا كأس كل الناس شاربه. فهذا ليس بطبيعة الحال من صنيع أهل الصبر، إنما ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وتبقى تنزل على قلبك برد وسلام. الأمر الرابع، تفكر في شأن البلاء فإنه لا ينفع معه الجزع. حضرتك مريض، إيه المطلوب؟ إنك تدعي ربنا إنه يخفف عنك وإنه تتداوى وإن شاء الله يكشف عنك. إنما هتقعد تقول عملت فيا كده ليه؟ أنا كنت عملت إيه؟ أنا كنت عايز أبقى على طاعتك، أنا مش عارف إيه؟ هقول للصبح عملنا إيه؟ البلاء كده هيطير يعني؟ كده خلصنا؟ أنت مبتلى بأي بلاء؟ بشدة، معكش فلوس، تقعد تقول ما بعتهمش ليه؟ ما كانت الأمور هتبقى تمام وحمش المسائل، يلا خير الحمد لله. ما ينفع؟ هتعمل إيه؟ خلاص كده الفلوس هتنزل؟ مش هتعمل حاجة. إذن الجزع وعدم الرضا مش هينفعك. قال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم ما لك تأسف على مفقود لا يضرده عليك الفوت. يعني انت قاعد تقول بقى اقعد بقى كده اهرف نفسك وقطع في نفسك، عايز اتجوز عايز اتجوز يا رب عايز اتجوز، اعمل اللي انت عايزه، خلاص هتيجي مش هتيجي. فليس التحسر على المفقود يأتي به. وما لك تفرح بموجود لا يدركه في يديك الموت. واللي انت فرحان به ده هيقطعه الموت وهيروح. فبالتالي تفكر في شأن البلاء واعلم ان الجزع لا ينفع. فخلاص، فده يخليك برضو يساعدك على انك تاخد رشدة الصبر دي وتعمل بيها. خامس حاجة: معرفة طبيعة الدنيا وانها دار العناء. عايز تقلب الموازين ليه؟ يقول لك أهدافنا في الحياة التنمية والرخاء والرفاهية، نعيش بقى متبغددين. هو ده، هكذا قامت الحضارات وهكذا ينبغي أن نكون. يا عم مش كده خالص، احنا مش مخلدين فيها، دي دار عناء، دي دار فانية، هنجيبها ازاي؟ طيب ما تجيش، دي مش أهداف. واحنا متعلمين كده في المدارس الحضارة انها تبقى كده، ان انت تبقى عايش تمام التمام، ما تنفعش، لو بقيت كده تبقى جنة. وربنا قضى ان الدنيا دي تبقى قنطرة، تبقى كوبري تمشي عليه تعديك للجنة. فتقعد انت واقف على الكوبري وعجبك الكوبري، تقول وسع الكوبري شوية، خلي الكوبري حلو، اعمل في الكوبري. يا عم هنعمل ايه بالكوبري؟ خليك عدي. فهو ده، فينبغي ان تفهم طبيعة الدنيا. الله جل وعلا قضى أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء. قال ابن الجوزي: فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على هذا وضعت. هل ينتظر الصحيح إلا السقم؟ هو مش هيحصل، هيجي لك مرض كده على الماشي. هل ينتظر الكبير إلا الهرم؟ طيب وحتمشي كده وربنا يعافيك، مش هتيجي عليك مرحلة الكبر والشيخوخة والكهولة، هتعمل ايه في ساعتها؟ هو كده. وهل ينتظر الموجود سوى العدم ومش هتموت؟ اذن المصيبة ستأتي لانها دار ابتلاء. فلما تفهم الكلام ده يبقى لما يأتي البلاء تبقى عارف ان دي دنيا، اصلها دنيا، والواحد الصراحة مش عايز يعني حاجة منها خالص. ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما، إلا العلم النافع والعمل الصالح. فإذا إذا علمت أن الدنيا كلها ملك لله، يعطي الله من يشاء ما يشاء ويمنع الله عن من يشاء ما يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله، وفي الأول والآخر هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فبالتالي البداية عنده والنهاية عنده، وانت عليك ان انت تمشي على الصراط حتى تصل إليه. شوفوا أم سليم، عارفين قصة أم سليم لما فقهت شأن الدنيا، مات ابنها من أبي طلحة، وأبو طلحة كان بيحبه جدا وكان في عمله، فلو هي أول ما يقول امرأة وابنها يعني ده عاطفة الأمومة أشد. فعلشان تعرف تديله الخبر ابتدت راحت متزينة. قول لي قلب إيه ده بقى؟ ده لو حد سمع من الكلام ده يقعد يقول لك إيه ده، دي قلبها حجر يا أخي، إزاي كده قامت تتزين لزوجها وتبقى عادي خالص مفيش أي مشكلة؟ لا لا، تلاقي الواد ده ما كانش عاجبها، الواد ده ما كانش طالع في الموضوع، هو كده احنا دماغنا مش متزبطة. فهي راحت قايمة متزينة لزوجها واستقبلته أفضل استقبال، وكان ما كان بينها وبين زوجها كما يكون ما بين الأزواج. وبعد كده بقى خلاص هو كده رايق وتمام، ابتدي تديله الخبر حتة حتة. قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عريه، لو ناس اديتك سلفة، أو الناس ادتك حاجة إيه يعني على سبيل الاستعارة، خد الكتاب ده، استعير الكتاب ده، وبعد كده لازم هترجعه للمكتبة. فلو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعهم؟ لو واحد ادك حاجة كده سلفة وبعد كده قالك طب ممكن أخذ بقى حقي، ليك أن أنت تقول له لا مش حقك؟ لا. قال لا، إن العارية مؤداه، لا طبعا لازم الحاجة اللي استعرتها أوفيها، ده الوفاء. قالت فإن الله أعارنا فلانا أي ولدنا ثم أخذه منا فاسترجع. وغضب في البداية، ثم حكى للنبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لكما في ليلتكما هذه، فرزقت عشرا من الولد، كلهم جاهد واستشهد في سبيل الله، وكلهم كان حاملا لكتاب الله. عايز تاني؟ شوف صبر المرأة المؤمنة المخبتة، هي فهم القصة، فهم انه ده بتاع ربنا، منه وإليه، هو بعت لنا حاجة نعمة وخدها مش بتاعتي بس. فكل هذه الأمور اللي انت بتتأسف عليها هي أصلا بتاعت ربنا، هي أصلا ملك لله، فإذا أخذها الله يبقى بتاعته له، وله أن يصنع ما يشاء جل وعلا. مات لرجل من السلف ولدا، فعزه سفيان بن عيينة وآخرون وهو في حزن شديد، حتى جاءه الفضيل بن عياض. بص بقى، كل الناس قاعدة تقول له يعني إن الذين راجعون اصبر بتاعه، الراجل مفيش. فقال له الفضيل يا هذا، أرأيت لو كنت في سجن أنت وابنك فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت تفرح؟ هي الدنيا سجن، بيقول له أنتوا الاثنين مسجونين، وبعدين جه الإفراج لابنك. قال فإن ابنك خرج من سجن الدنيا إلى جنة الآخرة. خلاص. قال فوالله تعزيت بكلمات الفضيل، الكلام نزل على قلبي سلوى وخلى الواحد تنزل عليه السكينة والطمأنينة. فلو عرفت شأن الدنيا وعرفت انها دار ابتلاء يهون عليك البلاء. الامر السادس، انك تعرف الثواب على هذا الصبر. قلنا 20 حاجة قبل كده، بس شوف كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني يقول إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقول حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى تهون ولا ما تهونش؟ السيوطي ليه كتاب اسمه فضل الجلد عند فقد الولد، كتاب ظريف قوي برضو للمبتلى بحاجة من الحاجات دي، يكون حد مثله أي حد من أولاده، كتاب جميل. كفاية المعنى ده، يبني لك بيت في الجنة وهو حيبقى من غلمانك في الجنة ويستقبلك وياخدك من إيديك يجرجرك لغاية ما يدخلك بيتك في الجنة. إيه عايز أحسن من كده بقى؟ على الله تخشها بس، ربنا يسهل. الله المستعان. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، يقول الله نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، إذا عرفت ذلك يبقى هتهون عليك شأن بليتك. خطب عمر بن عبد العزيز فقال ما أنعم الله على عبد النعمة ثم انتزعها منه فعوضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزع. يعني انت خدت النعمة وفرحان بيها، لما خدها ربنا سبحانه وتعالى فصبرت على هذا البلاء، والله الصبر أعظم من الشكر على هذا الاعتبار، لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة. إيه ده؟ انت مش حاسس ولا إيه؟ هو برضو الواد ده كان برضو تبعهم اللي برضو لازم تخلص منهم، يعني انت ما كنتش بتحبهم. فخرج في ثياب حسنة وتعطر، فغضب الناس وقالوا يموت عبد الله ثم تخرج في هذه الثياب؟ عارف انت بقى، وتقعد هي تلبس الحداد سنة، مفيش كلام ده في الشرع، مفيش كلام ده. والحداد المفروض ان هو 3 أيام فقط، 3 أيام وبعد كده انتهت القصة بالنسبة للرجال، وكذلك في شأن النساء إلا على زوج إلا على زوجها. المهم تقعد بقى تقول لك لا ما ينفعش الناس تاكل وشنا، تلبس بقى ساعتها الاسود في اسود وتبقى كذا وتعكنن على جوزها وتبقى شغلانة. لا ليس كذلك. فقالوا له تعمل كده؟ قال أفأستكين لها، يعني أعمل إيه في نفسي، يعني أموت نفسي عشان تستريحوا، يعني إيه أفأستكين لها؟ كيف وقد وعدني ربي 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حيثني علي ربنا في الملأ الأعلى دلوقتي بالصبر، عايز أحسن من كده؟ صلوات من ربهم، وحيتنزل علي بالرحمة، عايز ايه اكتر من كده؟ وحيهديني سواء السبيل وامشي السكة صح، كفاية علي. يبقى ساعتها ما بقاش فرحان. شوفوا الناس بتفهم ازاي، اصل الناس دي بتتعامل مع ربنا، فلما بيتعاملوا مع ربنا ومش مهتمين قوي بقى بالمنظرة وكلام الناس والكلام ده، بيقرأ الموضوع بشكل اخر. لكن احنا مبتلين بدا اسم المنظرة، ان الناس هتقول ايه، الناس هتعمل ايه، هيحصل ايه، الناس الناس الناس، ولازم طبعا وإلا تبقى المشكلة كبيرة. فهو ده الداء، إنما لو عملت ربنا الموضوع يختلف. سادسا معرفة الجزاء والثواب على الصبر. سابعا إنك تبقى واثق في حصول الفرج. إذا رأيت أمرا لا تستطيع غيره فاصبر وانتظر الفرج، يعني مقفولة من كل النواحي، مقفولة. حاولت إن أنا أعمل أي حاجة، في ناس مبتلين بابتلاءات شديدة، أمراض مستعصية، والله الذي لا إله إلا هو في حالات ومتسجلة على أنها حالات نادرة جدا. أنا سمعت من أحد الأطباء كده أنه واحد كان أصيب بشيء في رجله، فعملوا له حجامة، فهما بيعملوا له اكتشفوا أنه عنده سكر، فكده المسألة هتبقى لازم بتبقى بضوابط معينة طبية علشان خاطر الموضوع ما يزيدش علشان مرض السكر وأعراضه. فعالجوه بالحجامة في قدمه، وبعد كده ما اكتشفوا انه ما فيش ولا نسبة في السكر زايدة عن الحد الطبيعي في جسمه، وهو مبتلى وسكر مرض مزمن ملوش علاج، هو بيتعاطى الدواء. وتسجلت الحالة دي من الحالات النادرة اللي ما يعرفوش كده، حالات كتيرة جدا متسجلة برضو، حالات سرطان ما تفهمش برضو يتعاطى، قلنا القصص دي كتير في الدروس، يتعاطى زمزم وعسل وربنا يشفيه بالدعاء والتضرع، حالات ما يقوس منها طبيا، وسبحان الملك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعث الفرج واليسر. فثقتك في الله أكثر من ثقتك بأي حد تاني. أنا أعرف أحد المشايخ كان مبتلى ببلاء شديد جدا في جسمه، وكان بيضطر أنه يسافر إلى أوروبا علشان خاطر يتعمل له بعض الفحوصات الطبية كل 6 شهور، وما كانش شغال إلا على الحاجات دي. في مرة من المرات رايح سويسرا بيكشفوا عليه، الدكتور قال له مش ممكن، في ايه انت بتاخد ايه اللي انت بتقولي عليه؟ لا في حاجة مش كده، الحالة مش ممكن تبقى كده، كل الحكاية دعاء وزمزم والامور اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها له، وبقى الفضل الله عز وجل شافية من مرض مستعصي جدا. ليه يا جماعة ثقتنا في الطب وثقتنا في الكلام أكتر من ثقتنا في الله سبحانه وتعالى؟ قادر سبحانه. لما تسمع من الدكتور بيقولك المرض ده مستعصي لا شفاء منه، يبقى لا شفاء منه، يا حقيقة ماشي ده طبيا كده، احنا ما قلناش ان احنا ما ناخدش بالحقائق العلمية والأسباب، لكن عندنا شيء أعظم من ذلك، قلوبنا متعلقة به، ألا وهي رحمة الله عز وجل. فليه ما يحصلش؟ مش قادر؟ قادر، وطالما قادر يبقى قلبك يتعلق به وما تخافش. ثق في أن الله سيبعث بعد العسر يسران، ثق في أن ربنا هيبعث اليسرين، فإذا كنت واثق فيه ما بيخذلش أبدا. ربنا مش زي أحوالنا، إحنا بنخونه لكن ربنا لا يخلف الميعاد. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وعن الخيانة وعن المعاني دي كلها، فلو قال لك هبعت لك يبقى هيبعت لك، قضى الله ذلك وقضاؤه حق ونحن نثق في الله سبحانه وتعالى. يبقى ثق سابعا بحصول الفرج من الله سبحانه وتعالى. ثامنا استعن بالله والجأ إليه واطلب منه المعونة، فالله سبحانه وتعالى له ما يشاء. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوفوا يقول إيه، إلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الاثنين لازم يحصل التوكل، لازم تحصل الاستعانة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، فاستعن بالله على ذلك. قل له يا رب أعني على الصبر، يا رب خذ بيدي، رض قلبي يا رب على قضائك. مش دعاء الاستخارة كده، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. بس خلاص. الحالات بقى اللي بتعرض، رحت خطبت فلانة وخلاص وقلبك متعلق ومتشحتف وهي دي ومش ممكن ما يكون غيرها، وبعد كده الموضوع باظ وتتقطع عيني بالقصة كلها، وتقعد بقى تقول ظلموني الناس وهي كذلك، وهو ده اللي مش هيجي قبله ولا بعده وبتاعه، وبعدين يتبين في الأمر شيء آخر ويحصل المشاكل اللي بتحصل. خلاص مش استخرت يعني تاخد دماغك وبعد كده تاخد فوق دماغك؟ لا، خلينا كده برضو. هو الموضوع كله خلينا محترمين، احنا تمام يا رب، والله كل اللي جاي فوق دماغي، احنا راضين بفضل الله عز وجل. اذن تعلم الصبر. ابن عباس قالوا له واحد من قرايبك مات، راح عمل ايه؟ راح قايم يصلي ركعتين، اول ما ابتلي فصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما امرنا الله، قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة. بس شفت الناس، واستعينوا بالصبر والصلاة. فلو تعاطيت الأمور بالطريقة دي، لو أخذت الموضوع بنفس الشكل ده، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتتصبر بالأسباب دي، ربنا سبحانه وتعالى يهون عليك أمر البلاء وتنجح في الامتحان اللي يورثك الجنة إن شاء الله. طيب تاسعا، الخطوة التاسعة، أول ما يجي البلاء إيه المطلوب؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عارفين بقى القصة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة تبكي عند قبر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليها ويخرجها مما فيه، فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني. كل الناس بتقول الكلمتين الجايين دول بقى، فإنك لم تصب بمصيبتي. في ناس قاعدة دلوقتي قاعدة بتسمعني وقاعدة تقول أصل الشيخ مش فاهم، مش عارف اللي بيحصل لنا واللي بيجرالنا، هو لو بس كان داقي الحاجات دي دقته ما تخافش. فلو كان عارف كان الأمور كانت ومش عارف إيه. لا، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يجادل المرأة، ما قال لهاش بقى انت مش عارفه انت بتكلمي مين، لا حول ولا قوه الا بالله، تقول لي انك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروها، انت مش عارفه بتكلمي مع مين، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فجرت خلفه وقالت صبرت لم اعرفك. قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. حديث صحيح البخاري. فالصبر اول ما هيجي، ها اصل سيبك من الايه بعد كده، خلاص انت هديت تقول اصبر وما صبري الا بالله، ما هنخلصنا، ما انت قعدت صرخت وعملت وهو الليله وقصه، يبقى الصبر فين بقى؟ ما ينفعش الكلام ده غلط. انما اول ما جه افتكرت المعاني دي، ولا هجمت عليك وساوس ابليس وكبرت لك البلاء وحسستك ان انت مش هيبقى قبلك ولا بعدك في البلاء ده، وان انت هيحصل لك ويجرى لك. يا عم احنا عبيده، اسمعها انا بحبها قوي وبحب أقولها كتير، زي ما بحب أحبه إليه أحبه إليه، بحب دي الأخرى، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. بس مش عبيده، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. لو الواحد تلقاها هكذا يبقى هتهون عليه كل حاجة، وأنا واثق أنه مش هيضيعني. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. هيضيعني ليه؟ هيضيعني عشان أنا خدت طريقه وحبيت ان اوصل ليه وان انا اسلك السبيل الى الجنة؟ هيضيعني؟ مش ممكن يضيعني. إنه لا يخذل أحد أقبل عليه أبدا، بل إذا أقبلت عليه أقبل هو عليك، تأتيه تمشي يأتيك هرولة. عايز أكثر من كذا؟ بس فلما يجي وطأة البلاء في الأول تصبر عند الصدمة الأولى، وبعد كده خلاص. عايزين نقول في الآخر محنة الإمام أحمد، عشان لما نقول قصص الصابرين من مشهد المشاهد بتاعت محنة الإمام أحمد لما جم يضربوه ومتاخد بقى وحيروحوا على المكان اللي حيجلدوا فيه الإمام، وهو رايح كده بدأ يأتيه الخوف البشري. أي إنسان كده دي لا يلام فيها الإنسان، حيضرب دلوقتي. فبدأ يعني، فجاء رجل سكير، رجل كل شوية يجيبوه في شرب الخمر سكير. قال له ايه الموضوع يا عم؟ ولا حاجة خالص، اجمع نفسك عند الضربة الاولى ثم بعد ذلك لن تشعر بشيء. فكان الامام احمد يجيب يضرب الاولانية فجمع نفسه شوية، هي الضربة الاولانية وبعد كده ربنا هيسترها ان شاء الله. فجمع نفسه عند الاولى ثم بعد ذلك لم يشعر. فكان الامام احمد يدعو له في كل صلاة. يعني الرجل قال نص كلمة وكان بتاع دماغ والامور مشت. فهكذا هي ايه الصدمة الاولى ثم بعد ذلك يهون الامر. عارفين طبعا قصة ام سلمة وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لما بات ابو سلمة قالت مين ده اللي حيبقى زي ابو سلمة؟ النبي يقول لها قولي بس يعني عند البلاء اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها. مين ده اللي يجي زي ابو سلمة؟ ودي حاجة مهمة يا جماعة، انا اقولها بس بسرعة، هي مش تبع درسنا. انا دايما بقول للشباب انت ساعة ما تتجوز لازم يبقى شرط في اللي هتتجوزها ان انت تبقى في عينيها املها. هو انت صحيح يعني مش املها ولا حاجة، بس خليك في عينيها هي مش مشكلة. بجد ده مهم جدا، مسألة القناعة دي، ان هي من جواها تبقى حاسة. والعكس لما يبقى الامر كده تبقى الحياة هتمشي. انما لو في شيء في حاجات انتم مش مقتنعين ببعض فيها ما ينفعش. شوف هي مش شايفة في الدنيا غير مين؟ ابو سلمة. يا ستي ده في ابو بكر، يا ستي ده في عمر، ده في ناس يعني ما شاء الله. هي مش شايفة حد، هي شايفة زوجها، عينيها لا تغادر زوجها، وشايفاه افضل رجل في الدنيا، فحتى ما يخطرش على بالها اي حد تاني. تقول مين ده اللي مثل ابو سلمة؟ ثم توفق بعد ذلك باسترجاعها وصبرها عند الصدمة الأولى لأن تكون أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. يبقى إيه؟ تاسع حاجة خدناها إن إحنا نصبر عند الصدمة الأولى. عشر حاجة ترك التشك. ما تعودش بقى تقول يعني يلا بلاء ربنا يستر، بيقولوا هيحصل ويجرى ويجرى ويجرى، وتعود بقى تتكلم والمرض ده ما حدش شوفي منه قبل كده، وأنا مش عارف يعني هو قدر ربنا خير على كل حال الحمد لله، والتالي بقى إيه يشكو علشان خاطر يعني اللي خايف زي ما قلنا يتحسد، والتاني بيتشكى قال يعني بيهون عن نفسه بيفضفض شوية، وده بيحصل بقى عند النساء كتير. وطلقك يا حبيبتي لا إله إلا الله، ده أنت ما فيش زيك ولا قبلك، الله أكبر، ده ما عندوش عينين، تقول له شفتي تعمل وسوى وجرى وجرى يا ادي الشكوى. وده اللي بيحصل كتير، انه بس خد انت بس سخن اي حد في كلمتين من دول، انت يحصل لك كده؟ انت لا اله الا الله خلاص تروح على طول يا اخي والله تصدق وحصل 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 وحصل. فينبغي ان تحفظ اللسان عن الشكوى. شوفوا اشتكى ابن اخي الاحنف ابن قيس وجعا في ضرسه، فقال له الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة وما ذكرت لأحد. كان برضو عين من عينيه حصل لها كده عمى، بيقول له أنا بقالي 40 سنة عين ما بشوفش بيها وما نطقتش. وقالوا في قول نبي الله يعقوب لما فقد يوسف وكان أحب أولاده إليه فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ولما جت الشكوى قال إنما إيه أشكو بثي وحزني إلى الله. حلوة لما تحس كده فاتفضل، هو هتشتكي لمين؟ بتشتكي الخالق للمخلوق؟ هتروح تقول لهم حصل لي وجرالي، بتشتكي مين؟ نزه لسانك عن الشكوى. جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكى له ضيق. يا أخي الأمور غلى أسعار والواحد مش لاقي يأكل والدنيا ما يعلم بها إلا ربنا. فشكى له ضيقا من حاله ومعاشه. فقال له يونس: ها أيسرك ببصرك الذي تبصر 100,000؟ إيه رأيك لو عمله عملية بقى زرع عيون مثلا، طلعوها كده وتاخد عين من عينيك وتاخد 100,000؟ ها؟ قال: لا. قال: فبسمعك الذي تسمع به أيسرك 100,000 تعيش لا تسمع وتاخد 100,000؟ إيه رأيك؟ قال: لا. قال: فلسانك الذي تنطق به 100,000؟ ها؟ قال: لا. فذكره بنعم الله عليه ثم قال: أرى لك 100,000. ده أنت يا عم مليونير، ده أنت معك قد كده، ما دي ب100,000 ودي ب100,000 ودي ب100,000، أرى لك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يا عم أنت ده أنت مدكنهم ومحدش عارف. أهو أيوة، شفت بقى الموضوع يمشي إزاي؟ ينزه الإنسان لسانه عن الشكوى. قال الفضيل لرجل يشكو إلى رجل ما كان فيه من بلاء، قال: أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ الناس لا تغفر. سيد عائشة كان بتقول: الناس يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير. لا يعير، الناس تفتكر لك البلاوي وتلاقي حتى لو كانت يعني القلوب صافية ساعة المشاكل تطلع، مش انت اللي كنت عملت، هو كده لازم باين عليك، مفيش فايدة. فهكذا الناس يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير. فاترك الشكوى إلا لله. لما يحصل بلاء قم زي ما كان ابن عباس عمل كده، لاي مصلي ركعتين وعيط له، بدل ما تظهر الكلام ده أمام الناس عيط له. أنا مر بي قصة جميلة حدثت لأحد الإخوة، يعني المهم كان ابتلي ببلاء شديد، فقعد يناجي ربنا كده ويقول له: يا رب عملوا فيا وجرى فيا وحصل واشتد علي البلاء، يا رب أشكو إليك. وبدأ يتشكى لله إن أنا ضعيف لا حول لي ولا قوة، فأنا فوضت أمري ليك يا رب. وبدأ يشتكي له، عارف يعني لما تيجي مثلا واحد مثلا أنت كنت بتتخانق وشافوكها فيها يعني فخلصوا عليك، فتروح رايح مثلا لوالدك ولا حاجة ضربوني وخلصوا علي وكده، استشعر نفس المعنى ان انت ترمي نفسك في الحضن الدافئ ده رحمة ربك، وترمي بنفسك وتقول له: يا رب حصل لي وجرالي 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 ومليش غيرك. اتصور لو انت لجأت الى الملك القوي، حد يقدر يهود ناحيتك؟ بس المهم ان قلبك يبقى كده. فما ابتلي بمثل هذا البلاء بعد ذلك وفرج عنه، بس عارف يعملها صح، ولو طلعت من قلبك صح يبقى إن شاء الله يفرج عنك. فهمت؟ فتترك التشكي إلا لله سبحانه وتعالى. كده 10 نقط. النقطة 11: اوعى تغضب عند البلاء. لما ينزل بك البلاء ممكن الغضب، ما هو في فطرة الإنسان، بس احنا قلنا ايه؟ انه هيتكلف الصبر في البداية وهيحتمل الأول، وبعد كده الواحد لما بيتنرفز لما يكون حصل أي مشكلة معينة ولا حاجة. إزاي بقى تبقى أنت شديد بإيمانك؟ ليس الشديد بالسرعة بضم الصاد، بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما حكى قصة يونس ومشى في الأرض مغاضبا، وكان غضبه ليه؟ مش غضبه لله؟ هو قاعد بيدعو قومه: يا جماعة وحدوا ربنا، يا جماعة بالله عليكم مش هينفع اللي انتوا بتعملوه ده، يا جماعة يا جماعة ما فيش فايدة، فخلاص دول مش هينفعوا، ناخد بعضينا نروح الى قوم اخرين ندعوهم يمكن نطلع باي حد كده، المسألة فيها غلط. بس ربنا ما قالوش، وهو لازم يمتثل. فاكرين لما قلنا خباب بن الارط لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقول له: الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، والنبي نايم في الحج، مأمور انه يمتثل لامر الله ويقول له اصبر ولكنكم تستعجلون. فهو كده النبي بقى الفهم الأعلى. فسيدنا يونس أخذ نفسه مغاضبا غضبان لله، وراح واخد بعضه وراح يركب السفينة علشان يذهب إلى القوم الآخرين ليدعوهم. فظن أن لن نقدر عليه، كلمة نقدر هنا معناها نضيق، قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فحسب أنه مش هيحصل حاجة. لا أنا ما قلتكش تعمل كده. فكان من شأن غضبه هذا لأنه ليس على ما يريد الله، أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى فلبث في بطن الحوت. فبالتالي شوف ربنا يقول له إيه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. اصبر وعليك أن أنت ما تغضبش لما سيلحقك من بلاء، فاصبر لحكم ربك. الآية دي تقطع بقى، فكرتني بقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. حسها لو قال لك أنت في عيني ما تصبرش؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا أنا أبقى في المنزلة دي يا رب منك عشان مجرد بلاء وحيعدي إن شاء الله؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا نسأل الله تعالى أن يصبرنا ويرزقنا حسن طاعته، نسأل الله تعالى أن يحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. عايزكم تصلوا بيها النهاردة كده وادقوها مرة اتنين تلاتة اربعة، وقعد ردد الآية كده وشوف طعمها هيجي على قلبك ازاي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فلا تغضب إذا نزل بك البلاء. 12 لا تستعجل. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل. ولسه قايلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا خباب بن الأرط، قال له كان الرجل يحفر في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش، كله حياتي بقدر. مش انت فوضت امرك ليه؟ مش انت ركنت اليه؟ هو ادرى بك منك ويعلم ما يصلحك. فكم في البليه من نعمه خفيه. فرض بما يقدره، لكن خد الأسباب اللي احنا عادين نقولها دي. أكثر من الدعاء بالعافية، سأل الله أن يعافيك، ابتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى الجزع عشان تتصبر. فإذا أخذت بالأسباب ثم بعد ذلك النتيجة عند ربنا، خلاص أنا أخذت الأسباب. فلا تستعجل. 13 اوعى يلعب إبليس بقى في حتة اليأس. كل مرة نقول الكلام ده عشان دي حيلة إبليس اللي موقع الناس بيها اليومين دول، إحباط وما فيش فايدة، وعملنا باللي انتوا بتقولوا عليه ده عشرات المرات ومئات المرات وبرضو ما فيش فايدة، أنا لم أخلق إلا للنار، أنا لم أخلق إلا للعذاب، الدنيا كلها سودة في سودة. يا عم ارحمنا، خلاص عارفين، خلصنا من اقتصادي. يأس وإحباط بسبب المشاكل والفتن لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. البلاء قلنا بيبتدي كبير وينتهي صغير. شوف نفسك كده لما مثلا واحد مات له حد من عيلته ولا حاجة وكان حبيب إلى نفسه، أول يوم الدنيا مفيش، تاني يوم تالت يوم، اسبوع اسبوعين ثلاثة خلاص. انا شفت بعناية مثلا واحد من الاخوة بيعيط بكاء الدم، بكاء الدم، يعني ما شفتش في نحرته قوي على والده. ومرت الدنيا، الشهر الاولاني عايز كل يوم يتصدق لوالده ويروح قبره وعايز يعمل وعايز يسوي، الشهر الثاني الله يرحمه كان نعم الوالد، الشهر الثالث الله يرحمه، الشهر الرابع مش مفيش ابويا اصلا، خلصت الليله، بعد سنه مش عايزين بقى نعمل له حاجه كده ولا بتاع، نبقى برضه نفتكر والله الواحد مقصر في حق ابوه قوي، خلصت الموضوع. ادي الحكايه، لما يجي ذكر ربنا بقى يرحم ابويا كان بيقول مش عارف ايه ولا كان بيعمل ايه، انتهت. فيبتدئ الأمر كبير جدا ويتلاشى تماما، صح؟ فبالتالي لا تيأس مهما كان حجم البلاء. تعالوا بقى إلى الملح، دي النقطة 14 والأخيرة، اللي هي التأمل في قصص الصابرين. حاجة من الحاجات، انت اول بس ما تعمل اي مقارنة بسيطة قوي كده مع محن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اي بلاء يخطر على بالك ابتلي النبي باشد منه. احنا عملنا محاضرة ايام ما كان موضوع الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فانا مسكت السيرة ورحت قعدت ادور في المكتبة ان الاقي كتاب جامع لكل محن النبي، بس ما لقيتش. في كتب المحن موجودة لكن حد يجمع الموضوع. وكنت قريت كلام لابن الجوزي في كتاب اسمه صيد الخاطر، صفحتين كده بيقول فيهم ذكر بعض الابتلاءات اللي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تلقاها بالرضا. فالكلام شدني جدا، قلت خلاص نجمع المحن دي، وفعلا جمعتها وربنا يسهل ونطبع الكتيب ده اللي هي آلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ساعات لما يحصل لي مشكلة أروح أقعد مسمع لنفسي أسمع أنا بقى الكلام ده وأبص في الحكاية وأقعد أفتكر محن النبي صلى الله عليه وسلم، ألاقي نفسي بعد رساء خلاص وأنا بسمع نفسي كلامي علشان يبقى أقيم الحجة على دماغي، يعني مش يعني أن أنا فرحان أسمع كلامي، بس أنا أهو أدي كلامي اللي أنا بقوله، افتكر يا حبيبي افتكر الكلمتين اللي أنت قايلهم مش عشان تحطوا في شريط وخلصنا يعني. صح صح، احنا فين وبلاء النبي صلى الله عليه وسلم فين. فلما تقعد تتأمل هكذا في ابتلاءاته صلى الله عليه وسلم، ومن كل الأشكال يبتلى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بالاتهام، ودي بتبقى تقيلة قوي ان انا ابقى انسان دغري وسكتي والناس بعد كده تقول ان انت خاين او تقول علي انا صادق وتقول علي كذاب، تبقى شديدة على نفس الواحد قوي. يبتلى بالابتلاءات المعنوية. حاجة من الحاجات اللي كانت استوقفتني جدا انه اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وهو اب اول ما افشت دعوة كان بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تحت اولاد ابي جهل فطلقوهم. هو لسه واخد بالك وقعها دي؟ لما تبقى عندك بنت هتحس انه البنت جاية متطلقة بسببك الاثنين. فمن الحاجة اللي استوقفتني منهم رقية، ان رقية بعد كده اتجوزت مين؟ عثمان. عثمان ده اللي هو مين؟ رجل تستحي منه الملائكة. يبقى عامل ازاي؟ بلسم. بس فتيجي المرأة المنكسرة اللي متطلقة دي وحالها كذا يجيب لها مين؟ البلسم اللي مفيش بقى بعد كده، رجل حيي تستحي منه الملائكة. بص الدنيا ماشية ازاي؟ هو كده يظهر البلاء من الأول خالص. ياه ده قلب النبي كان عامل ازاي ساعتها؟ الابتلاء ده النبي اتصرف فيه ازاي؟ من الحاجات برضو اللي استوقفتني انه أشد بلاء شفته مكتوب يعني في كتب السيرة، يمكن في حاجات تانية كانت أكثر بس أكتر حاجة اتكتب فيها كتير قوي موت حمزة. أكتر حاجة يمكن موت خديجة وموت عمه أبي طالب ما كانش وقعه كده على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تحسه متألم جدا ويشوفه هو مقتول وممثل به فقلبه ما يقدرش فينصرف بوجهه، وبعد كده يروح بعد ما المعركة انتهت يبص يلاقي النساء قاعدين بيبكوا على الشهداء اللي فقدوهم في المعركة، يقول ولكن حمزة لا بواكي لها. فتظل النساء طيلة الليل تبكي على حمزة. في الصباح يقولوا له ده في واحد في المدينة ولد له، يقول له سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب. بص حسين، بص هو متأثر إزاي، بص حالته عاملة إزاي. ده الموضوع بقى هنا انتوا عارفين بقى الابتلاءات الحسية، ويوضع على جسمه القذر ويضرب حتى تدمع عقبه. النبي بيتضرب بالطوب ومن صبية صغار وربنا، وانت شايف الموضوع كده النبي يحصل له كده صلى الله عليه وسلم؟ طب هو بيتلقاها ازاي بقى؟ يقول له يا رب انا اتضرب بالطوب يعني انا بعمل كذا يعني دي اخرتها؟ لا ما مش كده، بيتلقاها بالرضا التام ويقول ساعتها بعد مشهد الطائف ده ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. ايه ده ايه ده ايه القلب ده؟ صلى الله على النبي محمد. فلما تبص لابتلاءات الناس ولما تنظر إلى ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليك. انظر إلى هذه الطريق تعب فيها آدم، جاهد فيها نوح، ألقي في النار إبراهيم، اضطجع للذبح إسماعيل، شق بالمنشار زكريا، ذبح يحيى، قاس الضر أيوب، زاد على المقدار بكاء داود، واتهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، كسرت رباعيته، شج رأسه ووجهه، وقتل عمر مطعون، وقتل ذو النورين وعلي والحسين وسعيد بن جبير، وعذب ابن المسيب والإمام مالك والإمام أحمد. الأسامي دي حصل لها كل ده؟ يا انظر إلى نوح يبتلى في دعوته فيلبث 950 سنة فيصبر على إيذائهم وسخريتهم واتهامهم لهم بالجنون والسحر، حتى يقول له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فيقابل ذلك بالصبر، حتى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إبراهيم يلقى في النار فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يواجه التهديد والإيذاء، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لما كان يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم. برضو هو النبي صلى الله عليه وسلم بلاءه أشد، بس يقول يرحم الله موسى حصل له بلاء أشد وصبر على ما كان عليه. انظروا إلى أحوال الصحابة. خبيب رضي الله عنه يسجن ليقتل ويصلب، فيقول ولست أبالي حين أقتل مسلمة على أي جنب كان في الله مصرعي. المرأة يقتل أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد فتصبر على ما حصل لها من الأقدار، لأن كلمة الله ينبغي أن تكون العليا. سيدنا ابن عباس عمي في آخر عمره فكان لا يرى، وهو ترجمان القرآن إمام الدنيا في عصره. عروة بن الزبير كان من أفاضل التابعين وأخيارهم، وكان له ولد اسمه محمد من أحسن الناس وجها. دخل على الوليد في ثياب جميلة فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش. فقالوا لما نظر إليه ولم يدعو له بالبركة أصيب محمد هذا بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. فخرج محمد بن عروة بن الزبير من المجلس فوقع في إسطبل للدواب، فلازالت الدواب تطأه حتى مات. أبو قلابة كان من سادات التابعين، ابتلي في بدنه ودينه وأريد على القضاء، والسلف كان يخافوا إن هم يتولوا مناصب، المناصب دي هتبقى مظالم، ممكن أقع في أي حاجة فيخاف يقعد على الكرسي، فأريد على القضاء فهرب إلى الشام فمات بعريضة وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وكان في كل ذلك حامدا شاكرا. مصورين راجل تذهب يداه، تشل يداه وتقطع، ورجلاه وبصره، كل هذا ولا على لسانه إلا حمد الله تعالى. شوف صبرهم، صبرهم على البلاء وصبرهم على الطاعات. عطاء بن أبي رباح ده كان إمام عصره، كان العلم ينتهي إليه في مكة، فبيقولوا له أنت تعلمت يعني وبقيت الإمام المسلمين كده إزاي؟ قال 30 سنة اعتكفتها في الحرم على طلب العلم. ده أنا لو قعدتكم يوم بس تقعد كده من الفجر لغاية العشاء وامسك يا ابني الكتاب ده خلصه، يا شيخنا ايه ده كل ده، ده الواحد مش لاقي. ولو قعدت لك يوم، الراجل قعد 30 سنة في الحرم ما بيخرجش، يخرج لقضاء حاجته ويقضي أكله وشربه ويقعد في الحرم معتكف 30 سنة على العلم. أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا. هكذا انظروا بقى إلى الملحة من الإمام أحمد. بصوا القصة وحناخد بس فيها مشهدين ثلاثة كده علشان خاطر القصة دي عايزة درس لوحده، محنة الإمام أحمد. عارفين القصة انه ايه المعتزلة دول كان جماعة قالوا ان القرآن ده مش كلام ربنا، القرآن ده مخلوق، وراحوا بشيء من الحيل وصلوا إلى الخليفة وبدأوا يقنعوه وبدأوا يقولوا له أي حد يقول كلام غير كده ده يبقى على عقيدة فاسدة وانت لازم تحاربه وانت لازم تعمله. راح جايب كل الفقهاء وكل العلماء وكل واحد لازم ينطق، ها القرآن مخلوق ولا كلام ربنا؟ لو قال السيف فوق رقبته، فناس ترخصت وقالت ده إكراه، فنقول أي حاجة. بيقول ابن كثير ذاكر الكلام ده في البداية والنهاية أن الإمام الشافعي أول ما حصلت المشكلة قال هذه مخلوق، راح بص على إيده كده والإمام الشافعي خلصت من الموضوع. الإمام أحمد لما جيء به كان في معاه واحد تاني هما اللي ثبتوا، بس يقول لهم إيه؟ يقول لهم كلام الله. كان اسمه محمد ابن نوح، وكان شابا وليس عالما، لكن وقف مع الإمام أحمد. عشان بصوا بقى نفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى في البلاء، إن الأول بصوا التثبيتات ما يبقاش هو لوحده، ويجيب مين؟ واحد أقل منه بمراحل، واحد شاب مش عالم وثابت. فلما يبصوا له الإمام أحمد إيه ده؟ يعني ده ثابت وأنا مش عارف أثبت، دي تدي إيه ثبات على الطريق. فكان ليس بعالم، فصبر مع الإمام أحمد، فحمل إلى المأمون اللي هو الخليفة، فيشاء الله تعالى أن محمد بن نوح يمرض فيوصي الإمام أحمد فيقول له أنت إمام وأنا أموت ولا أحد يؤبه لي، فاصبر أنا موتي مش هيفرق، إنما أنت إمام الدنيا، الناس واقفة بالقلم والورقة، هينطق الإمام أحمد يقول إيه؟ لو قال القرآن مخلوق هيبقى كان هيوصل لنا كده وكانت العقيدة تبقى فسدت علينا من هذا. شوف بقى هو دي مسألة انت لو محطوط فيها يا عم ما يقول مخلوق ويخرص نفسه في ما يعني جات على الكلمة وبعدين ربك غفور رحيم. طبعا هو لا، الإمام عارف ان كلمته هتساوي قد ايه. الشاهد فمات محمد في الطريق، هما واخدين الإمام أحمد مودينه على الخليفة فمات في الطريق، فأخذ الإمام أحمد إلى المأمون مقيد مربطينه وبيجروه. فدخل عليه بعض الناس قبل الدخول على الخليفة اللي هم بقى إيه، قال له بص لك عيال، أنت عندك عيال والدنيا يعني مش محتاجة أن تضيع نفسك، داهنهم قل لهم أي كلمتين وخلص نفسك. فقال لهم كيف تصنعون بحديث خباب؟ بص بقى ما هو إمام أهل السنة، فاستشهد أنه كان من قبلكم ينشر بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه، ما حصل لناش ده كله. فقال اللهم لا تريني وجه المأمون، يا رب ما شوف وشه. فقال اللهم لا تريني وجه المأمون، فمات المأمون قبل أن يصل الإمام أحمد إليه. فوصل الخليفة الذي بعده والفتنة والمحنة ما زالت مستمرة، فقال له يا أحمد نفسك يعني هتروح في كده ما تقول الكلمتين وتخلص نفسك، نفسك تقتل بالسيف. فثبت الإمام أحمد ولم يتكلم. فقال ناظر ابن أبي دواد، ابن أبي دواد ده بقى رأس المعتزلة في الوقت ده بقى الكبير بتاعهم، هو بقى واثق تماما في ابن أبي دواد. الإمام أحمد كان بيقول فكانوا يضربونني حتى لا أكاد أميز، وكان الله والله ينطقني بكلام لا أعيه، في كلام بيجي على لساني ما فكرتش فيه قبل كده، ولا دي الأحاديث اللي أنا مزبطها ولا لا لا، بقول كلام تاني خالص. فكان يفحمهم وكانت كلمة واحدة كل ما يقولوا له يقول لهم هاتوا شيء من القرآن أقول به، هاتوا شيء من السنة أقول به، فهكذا. فقال الخليفة تعرف صالح الرشيدي؟ تعرف واحد اسمه صالح الرشيدي؟ قال سمعت باسمه. قال كان مؤدبي، ده اللي علمني ورباني، فسألته عن القرآن فخالفني، ولما خالفني وأصر على أن القرآن غير مخلوق أمرت به فوطئ. خلص يعني إذا كان الراجل اللي علمني ومؤدبني أنا خلصت عليه، هتبقى أنت إيه بالنسبة لي يعني؟ فقال الإمام أصبر. فربطوا الإمام أحمد كل واحد يربط من جهة، ثم بدأوا في ضربه. من الملح بقى انه ساعة ما جم يضربوه هو لابس سروال والسروال ربطه برباط، فلما ضرب الاولى فك الرباط كده سوءة الامام ستظهر، فقال اللهم استر أحمد بن حنبل، فظل السروال معلقا غير مربوط، فزاد الناس فيه يقينا. ما خلاص بقى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. المحنة دي اتضرب الإمام واتجلد على رؤوس الناس، وعملوا الطريقة اللي كانوا بيخسروا بها يركبوه على الدبة بالمشقلب، عشان كده دي كانت بالنسبة لهم بقى عار، يعني فضيحة بالنسبة للناس انه يركبوه على الحمار بالعكس علشان يبقى كده يعني ده بيتهكموا بيه ويسخروا منه. كل ده يحصل له، الفتنة بقى استمرت قد ايه؟ 28 شهر الإمام أحمد مسجون، سنتين ونص. وبعد كده جعل في الإقامة الجبرية في بيته، ثم فرج عنه بعد ذلك وصار إمام الدنيا. قال بعض السلف: أحمد كان رجل هانت نفسه في سبيل الله، لولا أحمد لذهب الإسلام. عشان كده الإمام أحمد، عشان كده إمام أهل الدنيا. فأنت يعني مش هتيجي في أدنى ابتلاء مما ابتلي به هؤلاء الأعلام. حكى بعضهم أن أحد الصالحين كان أصيب بشيء وابتلي به، فكان يقول خيرا، خذوا بالكم، فذات ليلة جاء ذئب فأكل ديكا فقال خيرا، فضرب في هذه الليلة كلبه المكلف بحراسته فمات فقال خيرا، ثم نهق حماره، كان الدبة بتاعته يعني عربيتك باظت واللي في التلاجة باظ وما بقاش فيه حاجة، واللي كان بيحرس كمان ما فيش حاجة، كل مرة ورا بعض كده، ونهق حماره فمات فقال خيرا إن شاء الله. فضاق أهل البيت به، إيه يا عم خيرا على إيه؟ ده كله متلطش أهو، ما تلم نفسك شوية وتشوف أنت بتعمل إيه، ذنوب ولا معاصي، عشان كل ده ضايع، كلب مات والبتاع مات كله ضاع. فقال خيرا. فنزل بهم في تلك الليلة عرب أغاروا عليهم فقتلوا كل من بالمنطقة ولم ينجوا إلا أهل هذا البيت، فالذين غاروا استدلوا على الناس الذين قتلوهم بصياح الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير، فكلهم كل ما يسمعوا حاجة يروحوا رايحين مخلصين على أهل البيت، فصاحبنا كل دول ماتوا، فلم يستدلوا عليهم. فسبحان الله، كم في البلية من نعمة خفية. مسك الختام هذه الكلمة: سلوة المبتلى. دايما تسلي نفسك بالكلمتين دول: لا تحسبوه وعسى، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.